الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، الذي قال فضيلته بشرحه في 12 من شهر جماد الآخرة للعام 21 و400,000 من الهجرة النبوية المباركة، وانتهى من هذا الشرح المبارك في 26 من شهر رجب للعام 21 و400,000 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
كتاب النكاح.
النكاح في اللغة يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء، يقال تناكحت الأشياء أو تناكحت الرماح، إذا اختلط دخل بعضها ببعض. فالنكاح في اللغة هو الاختلاط، ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول، أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له فأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، المراد من العقد، المراد من ذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح بناء الأسر، ولما فيه من التكافل بين الزوجين، ولما فيه من إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتناسل. النكاح في الإسلام مرفق عظيم من المرافق العظيمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تقع. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم، عقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، المصالح بين الأسر، ومصالح للأمة أيضا، مصالح الزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يأتي في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به التناسل والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين على أمور الحياة. الزوج يوثق، الزوج يقدح يكد ويقدح ويوثق، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين. لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع، حتى الله تعالى عليه حيث فما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، خاصة الشباب المسلمين، لأن الشهوة عندهم أقوى، ودواعي الزواج عندهم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الزواج: يا معشر الشباب. هذا خطاب، خطاب لشباب المسلمين. من استطاع منكم الباء، الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوصف، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على وجوب الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. ويكون محرما في أحوال مثل تزوج المعتدة، العقد على المعتدة، والعقد على ذوات الموانع من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناء، إلى آخر الآيات، إذا كان فيه موانع من النكاح. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على كلف الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضارة بالمرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروه، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له: فإنه أغض للبصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجه ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين معا، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع الباءة يكون في الزواج وعنده ثوراء شهوة وقوة وهو ما يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، لأن الصوم يقصر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صام الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجه الأصل الخصي، يعني لأن الخصي ما يبقى عنده شهوة، الخصي إذا أزيلت خصيته ما يبقى عنده شهوة. فالصيام مثل الخصاء، يشبه الخصاء بأنه يضعف الشهوة، ألا يبقى عند الإنسان قوة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة، لئلا تجمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر فيه خطورة، فلا يقاومه الإنسان إلا بأمرين: الأمر الأول غضبه وعدم إرساله، والأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك، والأمر الثالث الصوم، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ودل الحديث على مصالح ويحمي فرجه، هذه من المصالح، وإلا فالمصالح أكثر من هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هاتين المصلحتين لأنهما أكثر شيء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف خفض البصر، خفض البصر والابتعاد عن مواطن الفتنة والابتعاد عن الاختلاط عن النساء، ولهذه من أسباب الفتنة، وتركها من العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فمن يستطيع النكاح يتزوج، ومن لا يستطيع يستعف بغض البصر، يستعف بتجنب مواطن الفتنة، يستعف بالصوم والاشتغال بالعبادة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هذا حديث مختصر من حديث الثلاثة من الصحابة جاء جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتلوا به. فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه الصلاة والسلام، ثم خطب وحمد الله وأثنى عليه وقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. وفي رواية لما أحدهم قال أنا لا أأكل اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس لي. فبين صلى الله عليه وسلم سنته وهي الاعتدال، الاعتدال لأنه يصلي وينام، يعني ما يصلي كل الليل وينحرم من النوم ولا ينام كل الليل وينحرم من الصلاة، فليعتدل عليه الصلاة والسلام، سنته العدل. وأصوم وأفطر، ما يصوم دائما يحرم نفسه ولا يفطر دائما فيحرم نفسه من الأجر، بل يجمع بين هذا وهذا، هذا هو الاعتدال. ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصالح العظيمة، وهو القدوة للأمة. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي للدنيا حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا مما أباحه الله لعباده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة الدين، ولهم أزواج وهم أنبياء ورسل، ولقد أرسلنا من قبلك نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أزواج لهم ذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التزوج وإنجاب الأولاد، وهم القدوة لأممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة، فلا يترك النساء ولا يترك النوم ولا يترك الإفطار، بل يأكل من هذا وهذا، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة. فإن الشريعة وسط، وسط بين الجفاء وبين الغلو، بين الجفاء وهو ترك العبادة، وبين الغلو وهو التشدد في العبادة. توسط هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا ينام هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصلي كل الليل مخالف. والذي لا يتزوج النساء تعففا ويجيد يتفرغ للعبادة هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفطر دائما دائما يصوم كل الدهر هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عبادة، لكن العبادة لها حدود لا ضوابط. نعم. الشاهد من قوله أتزوج النساء فدل على أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأمته، فلا أحد يترك النكاح تدينا، وهذا ما يسمى بالتبتل، التبتل هو عدم التزوج. نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول
أن استطاع منكم الباء أي كل في الزواج وتطلق الماء على الوقت اللي يقدر على الوقت عنده رغبة فيه قوة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتزوج وينهى عن التبتل وهو ترك الزواج تدينا لأن الإنسان يترك الزواج تدينا يظن أن هذا عبادة لله ويتفرغ للعبادة هذا غير صحيح هذا من دين النصارى الرهبانية والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى فترك التزوج هذا من رهبانية النصارى والإسلام ليس فيه ذلك لا رهبانية في الإسلام نعم الرهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج وطول العبادة وهي أحدثها النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عنهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع ذلك ما رعوها حق رعاية الإنسان يعجز الإنسان يعجز ويكل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرض القطع ولا ظهر أفضل لن شاد الدين أحد إلا غلبه ما يمكن أن تستوفي جميع العبادات جميع الطاعات جميع أنت بشر ما تستطيع لكن عليك بالوسط علشان تستمر في الطاعة والعبادة لا تشدد على نفسك ثم تنقطع وتترك العبادة خليك على الوسط وأحب العمل إلى الله قد وضع وإن قد نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار
تزوج الوجود الولود هذا فيه بيان الصفة التي تختار من أجلها المرأة كما يأتي في الحديث الذي بعده هي اختيار الزوجة
وعن
الزوجة الودود التي فيها تولد ومحبة للزوج لأن هذا مدعاة للبقاء الزوجي الولود الكثيرة الولادة ما يتزوج امرأة لا تنجب لا يتزوج امرأة لا تنجب أو قليلة الإنجاب بل يختار الولود أي كثيرة الولادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة النسل وكثرة الأمة لأنه يباهي بها الأنبياء يوم القيامة تكون أمته أكثر تكون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم يوم القيامة ففيه الحث على كثرة الإنجاب كثرة الأولاد وهذا فيه رد على أصحاب النظرية القبيحة التي جاءت من الغرب وهي تقليل النسل أو تحديد النسل ويظنون أن هذا يضيق الدنيا ويضيق الأرزاق ويبي كأنهم هم اللي يعقون الناس وهم اللي يعقون الناس الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى فالرزق عند الله عز وجل وهذا شبيه بفعل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية البقر هذا فيه شبه من فعل الجاهلية هؤلاء يقتلون أولادهم موجودين أهل الجاهلية وأما هؤلاء أصحاب تحديد النسل فهم يمنعون وجود النسل من الأصل والعلة عندهم واحدة هي خشية البقر اللي يحددون النسل خشية البقر وليقتلون النسل خشية البقر فالمؤدى واحد وهو سوء الظن بالله عز وجل فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو كثروا لا تتبرم من كثرتهم صاروا الآن كره الإنجاب إلى بعض إلى كثير من قاصر النظر من المسلمين، كره إليهم الإنجاب، تأثروا بهم وصاروا يكرهون النسل ويكرهون كثرة الأولاد، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قام تزوج الولود يعني كثيرة الأولاد وكثيرة الإنجاب، ودل على أن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام وأنها مرغوبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه ما بقية السبعة.
وهذه صفة ثانية من الصفات التي تتوفر في المرأة وترغب فيها، وهي الدين. أولا الوجود، ثانيا الولود، وثالثا ذات الدين. فينبغي ان الانسان اذا اراد ان يتزوج يختار امراه دينه، ولا يختار امراه مقصره في دينها او متساهله في دينها. تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لمالها إذا كانت غنية يرغب فيها يتزوجها لأنها صاحبة مال، وهذا المال قد يكون ضررا عليه وعليها، تطغى عليه وتتكبر عليه وتبني عليه، فيكون سبب لسوء العشرة بينهما، أو لحسبها كونها ذات مكانة، الحسب يعني المكانة، المكانة في الناس، تزوجها لأنها لها مكانة في الناس، وهذه أيضا قد تكون عاقبتها سيئة عليه، تترفع عليه، إذا أخذ واحدة أرفع منه مكانة وأرفع منه حسب، ربما أنها تتكبر عليه، فإذا أخذ امرأة ليس فيها صفة الكذب أو صفة الفقر، فإن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. ولجمالها تنكح المرأة أيضا لجمال، يعني الناس يرغبون هذه الأشياء، ومنها الجمال. الجمال ربما لا يكون سبب خير، ربما يكون سبب شر، يعلق بها الأنظار، يعلق بها الأطماع، وتغفر هي في نفسها أيضا، فلا ينبغي الاغترار بالجمال. وتنكح بصفة الرابعة وهي الدين، هذه هي المراقبة، تظهر بذات الدين، تظهر يحصل عليها، تربت يداك. هذه كلمة يدعى بها، كلمة دعاء في الأصل، يدعى عليه بل تربت يداك، يعني أصابك الفقر، أصابتها الفقر، أو مسكينا ذا متربة، يعني فقر حاجة، هذا في الأصل، لكن صارت تستعمل لغير الدعاء. كلمة يداك معناها الحث، معناها الحث على التزوج بذات الدين، والترغيب بذات الدين، لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة، الدين يجمع كل الخصال الطيبة، ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مصلحة محضة، بخلاف الجمال، بخلاف المال، بخلاف الحسد، فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمورا تزعجه وتضيقه مع الزوج، وإن كان الناس يرغبون هذه الأمور، فالمؤمن ينبغي أن لا يكون همه هذه الأمور مع الزوج. إذا صارت صاحبة دين ولو لم يكن لها حسب، ولو لم يكن لها مال، ولو لم يكن لها جمال، إذا كان لها دين فهذا يكفي، يجمع له اتصال الخير واتصال العشرة الطيبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة هو والورثة وكلهم متراضين دون تقيد بقسمة المواريث المنزلة في القرآن؟
لا، مخالفة القسمة المنزلة في القرآن لا تجوز، لكن لو قسم ماله بين ورثته على قسمة الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الديون التي له على الناس؟
لا، إذا مات ما له تنازل عنها وهو حي ما يخالف، أما أنه يوصي أنه إذا مات أن الديون متنازل ما له تنازل، إذا مات ما له تنازل، صارت الديون للورثة وليس له عنها إلا إن كان يكسبها من الكل، إذا كان يكسبها من الكل فلا بأس، أما ما زاد عن الكل فهو للورثة ليس له تنازل عنها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التهنئة بدخول العام الهجري الجديد؟
لا، ليس لذلك أصل، ما هو عيد في هذا العام، لا يجوز التهنئة بالعام الجديد لأنه ما هو عيد من الأعياد ولا جرت عادة السلف مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟
يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يجوز أن يصوم هذا الشهر خاص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوصية بالوقت الدري جائزة لأن الموقوف عليهم قد يكون وارثا؟
وقت إيش؟
الدري.
وقت الدري إذا قام الفقراء من ذريته أو الفقراء من أقاربه، إذا خصصه من الفقراء فلا بأس، بل هم أولى، أقاربه المحتاجون أولى، لكن ما يعين واحد منهم أو أفراد منهم مثل فلان ومحمد العلي، تعيينه هو لما يجوز، لكن لو قام للفقراء ولم يعين أحدا جاز ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص ساهم في أسهم تجارة الأراضي بمبلغ وقدره 50,000 ريال ولها الآن 5 سنوات، فكيف تكون زكاتها؟
زكاتها بحسب سعر الأرض، بحسب سعر الأرض، وهلا أمر رخصا تتمن الأرض كل سنة لتمام الحول ويخرج زكاة نصيبه منها.
فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم شهرا هل يلزمه التتابع؟ وهل الشهر بالهلال أم يصوم 30 يوما؟
إذا نذر أن يصوم شهرا وأطلق فإنه يلزمه التتابع، لأن الشهر يراد به التتابع، ولا يكون الشهر إلا متتابعا، لكن ما يلزمه شهر معين، فكل الأشهر خصبة، يختار واحد منهم يصوم كاملا إلا إذا نوى عدم التتابع، نوى بالعدد، لأن الشهر إذا نواه بالعدد يعني عدد شهر يجوز التفريق فيه، أما إذا أطلق ذلك الشهر فإنه يلزمه التتابع. نعم. إلا إذا نواه متفرقا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يأثم الموصي الوارث ولو رضي الورثة؟
لا يأثم إذا رضي الورثة، لأن الحق للورثة، فإذا سمحوا نصر عليه، أما إذا لم يسمحوا فالوصية غير صحيحة وهو آثم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت؟
أن يرد يا جليل، الأصل أن الميت لا ينتفع بعمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، قد جاء الدليل بالصدقة وجاء بالدعاء وجاء بالحج والعمرة، وأما ما لم يرد فيه دليل فإنه يبقى على الأصل لا يهدى ثوابه للميت، ولذلك قراءة القرآن لا تهدى للميت لأنه ما عليها دليل، لأنها عمل بدني. نعم.
فضيلة الشيخ، من هؤلاء الثلاثة الذين قدموا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما عندي تذكر يا أسمائهم ولا له داعي، ما له داعي للتحقيق بذكر أسمائهم، إنما المقصود هو ما ذكر المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء ولا انقرض إلى أشخاص وأسمائهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لدي وصايا لأموات، فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجتي، ويجوز أن أسلف شخصا آخر، وهل في هذا أجر لهم؟
لا، لا يجوز. الوصايا يمشى على وصالة، يمشى فيها على شرط الموصي، يمشى فيها على شرط الموصي، ونفذ فيها شرط الموصي. فإذا كان أذن لمن يقولها أن يقرب منها وأن يقرب منها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. وأيضا الوصي أمين ووكيل، الوكيل ما يأخذ لنفسه إلا بيد الموت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما التكليف الفقهي الصحيح في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية؟ هل تعتبر وديعة بالمعنى الفقهي؟ أن يعتبر قرضا كما يقوله بعض العلماء؟
الإيداع في البنوك بقصد الحفظ وديعة، هذا حكم الوديعة، لأنه مال جعل فيها لأجل حفظه من غير أجرة، فهو وديعة، فهو وديعة سواء في البنوك أو في غيرها، وليس قرضا إنما هو وديعة. نعم. كما لو جبت مبلغ من المال وقضيته عند شخص إذا تحفظ لي لما أبي أنا وديعة، ما هو قرض. أما إذا تصرف فيه ما يجوز لذنبك تصرف فيه وهو وديعة، ما يجوز لذنبك تصرف فيه وهو وديعة، بل يحفظ تصرف البنوك في أموال الناس هذا لا يجوز ما دام كلها ودائع عندهم. نعم.
فضيلة الشيخ، من حكم في رجل أكل كبد إبل؟
نعم.
ما الحكم في رجل أكل كبد إبل وصلى ولم يتوضأ؟
ما دام صلى وانتهى الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الفقهاء يقولون إن الكبد لا يطلق عليه اسم اللحم، ولكن القول الصحيح أن كل أجزاء الجزور تنقل المسلم، كل أجزاء من الكبد وغيرها، لكن المستقبل يتوضا، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل غني لديه مال يريد التبرع به، ويوجد مسجد بقيت مرافقه من بيوت للإمام والمؤذن تحتاج إلى بناء، كما أنه يوجد مكان آخر يحتاج إلى مسجد، فهل الأفضل أن يكمل بناء هذه المرافق أم يبني مسجدا جديدا بلا مرافق؟
لا شك المسجد أفضل من البيوت، إذا كان يوجد حاجة إلى بناء مسجد فإنه يبني المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة إلى بناء مسجد وإنما هناك حاجة إلى بناء بيوت فإنه يبني البيوت، فله الأجر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم ما للكاتب حسن المالكي من تخبطات وأخطاء في العقيدة، حيث أنه يلمز معاوية ويلمح إلى أن عليا أولى بالخلافة من الثلاثة، ويرى أن كتب العقيدة أكثرها كتب سببت الفرقة بين المسلمين إلى غير ذلك، وحيث إنه بدأ في كتابة مقالات في الصحف، لذا نرجو بيان الحق فيه وفي أفكاره، والعمل على منعه من نشرها لما فيه من إضلال للجهلة من العوام.
لا شك يعني هذا خطر عظيم، تمكين مثل هذا الرجل من كتابة نشر أفكار هذا خطر على المسلمين، يجب على المسلمين أن يستنكروا هذا وأن يفتنوا لولاة الأمور في منع هذا الرجل وأمثاله من هم على شاكلته من الكتابة وإضلال الناس ونشر أفكاره الخبيثة. يجب التعاون في صد هذا العدوان، يجب الإنكار على هذا الرجل ويجب الكتابة أو الاتصال بولاة الأمور لمنعهم ومقاومتهم، هذا الواجب عليه جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما الحكم؟ أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما هو الحكم الشرعي؟
الحكم أنه ينفذ في نصيب من رضي، ينفذ الوصية في نصيب من رضي ولا تنفذ في نصيب من لم يرضى. نعم.
فضيلة الشيخ، حرمة الأشهر الحرم هل هي باقية إلى وقتنا الحالي أم أنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجمهور على الثاني، على أنها نسخت، الجمهور على القول الثاني أنها نسخت، لأن الله أمر بقتال المشركين مطلقا في آخر الأمر، أمر الله جل وعلا بقتال المشركين مطلقا، أدل على نفس تحريم القتال في الأشهر الحرم.
فضيلة الشيخ، رجل أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقول أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ الميراث إذا أنا مت، هل هذه الوصية جائزة وهل تكون في ثلث المال أم يعاملون معاملة أبيهم لو كان حيا أتون مأجورين، علما بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا؟
لا بأس بذلك، إذا كان أولاد ابنه الذي يكون فيها قبل على غير والدين من جدهم في عموما يحجبونهم فلا بأس أن يوصي لهم لأنه غير والدين، لكن لا بد أن يكون ما يوصيه في حدود الثلث الآخر. نعم. فإذا كان نصيب أبيهم أقل من الثلث فلا
بأس. فضيلة الشيخ، ما المقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولودا، سنة أم سنتان؟
ما له مقدار، المرأة تلد ما دامت يعني صحتها معتدلة ومقابلة للولادة ولم يعترضها مانع من الموانع، ما فيه تحديد إلى حد الخمسين، إلى حد سن العلاج وهو بلوغها الخمسين من عمرها، فإذا بلغت الخمسين انقطع الحمل وانقطع الحيض وأي سنة تم الآيسة واللائي يئسن من المحيض من نسائه. نعم.
فضيلة الشيخ،
والحمل يتبع الحيض، ما دام الحيض موجودا فالحمل يكون موجودا بإذن الله، وإذا انقطع الحيض انقطع الحمل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الوصية للورثة والوقف على الورثة من ناحية الحكم الشرعي؟
الوقف على الورثة يجوز لأن الوقف منجز في الحياة، يجوز الاعتداء على الورثة وهو حي صحيح ما هو مرض الموت لأنه منجز، خلاف الوصية فإنها بعد الموت، وبعد الموت المال ينتقل للورثة فلا يجوز التصرف فيه بعد الموت إلا بحدود الثلث الثالث، في فرق بين الوقف والوصية، الوقف يكون في الحياة وأما الوصية فتكون بعد الموت، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو يتصرف في ماله، لكن إذا مات ما انتقل المال منه إلى الورثة ولم يبقى له إلا حدود الثلث الثالث. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كان من عادة السلف جعل خطبة الجمعة للحديث عن بدء العام والوقوف لمحاسبة النفس والإعداد للموت؟
ما أعرف شيء من حد السلف في هذا، لكن إذا كان الناس عندهم أخطاء في بدء العام فإنه لم يكن عليهم تهاني تهانون بقدوم العام، أو أنهم يجعلون فيه عيد واحتفال، هو يخطب يطيل للناس بدء العام ما له خاصية ولا يجوز إحداث شيء بمناسبته. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي منعني من الاستمرار في عملي في الهيئة خوفا علي وإثارا للسلامة، فأطعته واستجبت لرغبته برا به، ومراعاة لكبر سنه، ولكن بعد وفاته فكرت في الرجوع إلى الهيئة، فهل لي ذلك ولا أكون عاقا له بعد الوفاة؟
لا تكون عاقا له بعد الوفاة، فإذا رجعت إلى الهيئة هذا عمل طيب والله يعينك ويحسنك الثواب إزالة المخلوق، أضيع المخلوق جعل.
فضيلة الشيخ حديث، فضيلة الشيخ حديث المرأة لأربع، هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الأمور الأربعة؟
لا، الرسول ما يحث، يخبر عن ما عليه الناس، يخبر عن ما عليه الناس ويبين المرأة، يبين الأمر الواجب وهو ذات الدين، فالحديث يبين ما عليه الناس ويبين المعنى الصحيح الذي ينبغي التركيز عليه وهو ذات الدين.
فضيلة الشيخ، سافر رجل إلى بلد عربي ولم يعرف القبلة في ذلك البلد لقلة المساجد هناك، فكان يصلي لغير القبلة لمدة 6 أيام حتى وجد من دله وعرفه على القبلة، فماذا عليه؟
إذا كان ما عنده أحد يزيله القبلة ولا هناك علامات تدل على القبلة واجتهد هو صلى صلاته صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان حول واحد من المسلمين ولا سأله، أو عنده مساجد قريبة يروح لأنه يشوف ولكن تعاجل وتكاسل، فهذا لا عذر له، يعيد الصلاة التي صلاها إلى غير الكبر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا قد تزوج، رفع أي دعا له بالرفع، والرفع هو الموافقة وحسن المعاشرة، كما يقال رفع الثوب إذا خاطه ولاءم بين أطرافه، وطرف الثوب إذا خاط ما فيه من شقوق ولاءم بين أطرافه. كانوا في الجاهلية يهنئون المتزوج فيقولون بالرخاء والبنين، هذه تهنئة الجاهلية بالرخاء يعني حسن المعاشرة والتوافق، والبنين يعني الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم أبدل هذا الدعاء الذي كان في الجاهلية بهذا الدعاء العظيم النبوي الجامع للخير، يقول: بارك الله لك، يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا دعاء عظيم، دعاء للبركة لكل من الزوجين، ودعاء للخير أن يجمع الله بين الزوجين للخير، يدخل في ذلك كل خير من البنين وغيره. فهذه الأكلية جامعة. فدل هذا الحديث على أنه يستحب تهنئة بزوجه والدعاء له لما دعا من النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من دعاء الجاهلية للرفاء والبنين.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث أيضا فيه بيان الخطبة التي تقال عند العقد، عند عقد النكاح. فهو حديث ابن مسعود المشهور قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، يعني افتتاح كل امر من الامور المهمه، ومنها عقد الزواج. هذه الخطبه افتتح بها عقد النكاح، افتتح بها المحاضره والدرس وخطبه الجمعه احيانا، لكن لا يداوم عليها في خطب الجمعه، لأن الأغلب أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بقول الحمد لله، ولكن إذا قالها بعض الأحيان إن الحمد لله فلا بأس. المصنف أوردها هنا في كتاب النكاح لأنها تقال عند عقد النكاح، عند الإيجاب والقبول. إن الحمد لله، الجميع الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، نحمده ونستعينه ونستغفره. ثلاث كلمات عظيمة: الحمد لله نحمد، الحمد لله نستغفره، نستعينه. ثلاث كلمات تجمع خير الدنيا والآخرة، فيه الاستعانة وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه الاستغفار عن تقصير العبد في حق ربه عز وجل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يضلل الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا أيضا فيه الاعتراف لأن الهداية والإضلال بيد الله، فمن يريد الله أن يهديه هداه، ولو اجتمع الناس كلهم على صدقه عن الهدى ما استطاع. من أراد الله له الهداية وفقه له، ولو حاول الناس إضلاله ما استطاع. ومن يغلب من أراد الله إضلاله لأنه لا يستحق الهداية فلم يستطيع الناس أن يهدوه أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق، لأن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يستطيعها المخلوق أن يدعو إلى الله وأن يرشد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن تدل عليه وترشد إليه. في قوله تعالى: فأنت تموت فأدرناه، يعني دله الله على طريق الحق لكن أضل. والنوع الثاني دلالة التوفيق والقبول، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر على توفيقه وقبوله للحق، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أنت عليك هداية الدلالة، هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق فهذه بيد الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله جل وعلا لا يضع الهداية إلا في من يستحقه، ولا يضع الإغلال إلا في من يستحقه، فهو أعلم سبحانه وتعالى بالخلق. من يعني الله يعني هداية التوفيق وهداية القبول فلا مضل له، ومن يضلل أن يحكم سبحانه بعدم قبوله للحق وعدم قبوله للخير فلن يهدي الله، فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنا في دليل على أن الخطبة يجب فيها له الشهادتين، من الخطبة هذا عدده الفقهاء من أركان الخطبة، الإتيان بالشهادتين من أركان الخطبة، فلو تركها الخطيب لا صح الخطبة. وأشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف ما تيقن أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد وحده تأكيد للإسلام، لا شريك له تأكيد للنفي، لأن أشهد أن لا إله إلا الله يشتمل على نفي وإثبات، فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات إلا الله، لا شريك له على تأكيد للنبي لا إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف وأنطق بلساني أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الإقرار باللسان بعد الإقرار بالتوحيد، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادتان: الاعتراف بالله بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا، والاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قولا واعتقادا واتباعا له صلى الله عليه وسلم. وعبدهم هذا فيه منع الغلو، أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يصل إلى حد الربوبية والألوهية، لا تجوز عبادته من دون الله، ولا اعتقاد أنه يملك من الأمور الكونية شيئا كما يعتقده الخرافيون. ورسول هذا رد على المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين، اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يعتنون برسالته صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان تعلنان في الخطب وفي الأذان والإقامة وفي التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة، لأنهما أساس الدين. شهادة لا إله إلا الله تعني التوحيد وترك الشرك، شهادة أن محمد رسول الله تعني الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وترك البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقرأ ثلاث آيات، يقرأ ثلاث آيات، الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثانية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقرأ ثلاث هذه الآيات في خطبة الحاجة، والمراد بالحاجة كل حاجة، سواء حاجة عقد النكاح أو غيره. فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، وأن ذلك سنة ليس بواجب كما يأتي. وهذا غرض المصنف من إراده في كتاب النكاح.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.
هذا الحديث النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ورغب فيها سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحق له أن ينظر إليها، ينظر إلى ما يرغبه فيه حتى يكون على بصيرة، ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها لئلا يكون جاهلا بها ثم يترتب على هذا فيما بعد سوء العشرة أو عدم الوفاق. أما إذا نظر إليها وعرفها فهذا أدعى للوفاق بينهما وزوال الغرر والجهالة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم يعني يفصل الوفاق، لأنك تأخذها وأنت تعرفها، تعرف جمالها أو جمالتها، تعرف خصوبة بدنها أو لحالة بدنها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث جابر، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به جابر لما أراد أن يتزوج امرأة، قال: إن استطعت أن تنظر إليها فقط. قال جابر رضي الله عنه: فتخبأت لها، تخبأت يعني اختفيت ولم تعلم بي، نظرت إليها. فهذا فيه دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، وأن هذا أمر لا بأس به بل هو مستحب. ولكن يكون نظره إليها إلى وجهها وكفيها، إلى وجهها وكفيها، لأن الوجه يدل على الجمال والكفان يدلان على خصوبة البدن أو مكولة، يكتفي بالنظر إلى هذه الموضعين ولا يزيد على ذلك. ويكون ذلك بحضرة وليا أو أن يتقبع لها في مكان لا تدري عنه وينظر إليها إما بحضرة وليها وإما أن يكون في مكان يتقبع فيه كما فعل عياذ رضي الله عنه. أما أن يخلو بها فهذا أمر محرم أو أن يسافر بها هذا أمر أشد فلا يخلو بالمرأة الأجنبية أو صلى الله عليه وسلم ما قرأ رجل امرأة إلا كان الشيطان مختاري دوره وكذلك أشد من هذا أن يسافر بها كما يفعل المتهتكون الذين لا يغارون على محارمه أن يسافر بها ويخلو بها لأن مخطوبة يسمونها المخطوبة وهذا لا يضره الإسلام كما دل الحديث أيضا على أن الأصل تحريم النظر إلى النساء الأصل تحريم النظر إلى المرأة على الأجنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيه للخاطب فقط ودل على أن الأصل تحريمه بما يدعو إليه من الفتنة قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبية وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة هذه مسألة مهمة ترد على هؤلاء الذين يقولون المرأة إنسان آدمي لماذا يضرب عليها هذا الحجاب ويتهكمون ويقولون تصبح كانها خيمة متنقلة من التهكم بشرع الله عز وجل خيمة متنقلة إلى غير ذلك وهذه تقاليد بالية وهذا فيه تضييق على المرأة فيه سوء ظن بالمرأة إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية والعياذ بالله ويدعون بذلك أن المرأة لها حريتها ولا لها حريتها في الباطل أو في الحرام لا الإنسان ما له حرية في الحرام والباطل والشرك ما له حرية في مخالفة شرع الله عز وجل الإنسان عبد لله تخير بشرعه إلا إن كانوا عبد للشيطان فلا يتخير بشرع الله الإنسان ما هو لا بد أنه عبد الإنسان لا بد أنه عبد خلقه الله عبد فإما أن يكون عبد لله وإما أن يكون عبدا للشيطان لا بد من أحد هذه الأمور فإن تقيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله وإن خرج عن شرع الله ودينه وادعى الحرية هو عبد للشيطان كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له يعني عبادة الله سبحانه وتعالى فضروا برق النفس والشيطان إنسان عبد إما عبد لله وإما عبد للشيطان وإما عبد لهواه فرأيت من اتخذ إلهه هواه كن عبدا لهواه وشهواته أو عبدا للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للخميصة والخميس فالإنسان عبد ولا بد فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره هذه الحرية كما يقولون هذه الحرية بل الحرية الصحيحة هي أن يكون عبد لله يتحرر من الشياطين يتحرر من الهوى يتحرر من الشهوات هذا حر يكون حرا إذا كان عبدا لله صار حرا من عبادة الشيطان حر من عبادة الهوى حر من عبادة الشهوات هذه هي الحرية الصحيحة. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها.
تزوج امرأة يعني خطبها ولا لو تزوج بمعنى عقد عليها صارت زوج، لكن معناه أنه خطب المرأة أو أراد خطبتها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. هذا مثل الحديث يعني بأنه يباح أو يسن للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى ما يدعوه ويرغبه إلى نكاحها، فإن ساغت له تزوج وأقلق، وإن لم تسغ له تركه يكون على بصيرة. أن هذه من سنن الزواج، لكن بالضوابط التي ذكرنا، نظر إليها بأن ينظر إلى وجهها وتبصيرها، ويكون ذلك بحضرة الولي، ويكون بقدر الحاجة، بقدر ما يعرف هذه المرأة هل هي تصلح لها أو لا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه احترام حقوق المسلمين وعدم التعدي عليه، ومن ذلك إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لأحد أن يخطبها حتى ينتهي هذا الخاطب الأول، إما لأن يستجاب له أو لا يستجاب له، أو هو يأذن للخاطب الثاني يتنازل له، لأنه لما سبق إليها صار له الحق. فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويخطبها بعد خطبته، لما في ذلك من العدوان على حق المسلم، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحرم على الإنسان أنه يخطب امرأة مخطوبة قبله حتى يتبين له أنه قد رد، أو أن الخاطب يأذن له لأنه حق له، فإذا تنازل عنه فله ذلك. فلو خطب على خطبة أخيه وتزوجها، الجمهور على أنه يصح العقد لكن مع الإذن، وذهب بعض العلماء الظاهرية إلى أن العقد غير صحيح، عقد الخاطب الثاني يكون غير صحيح، لكن الجمهور على صحته ويأثم الخاطب لأنه اعتدى على حق أخيه، كما أنه ينهى عن بيعه على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه وصومه على صوم أخيه. حقوق المسلم لا يجوز للإنسان يتعدى عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه. الأخوة تقتضي عدم الاعتداء بين الأخوين وأن يحترم أخاه. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء وإن لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء إن لبسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال اقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك أمكناكها وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. وليأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية.
هذا حديث عظيم حديث عظيم وفيه أحكام جليلة أحكام جليلة وكثيرة من أحكام النساء. وهو حديث الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أن امرأة لم تسمع يقال إنها قولة من حكيم الله أعلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له. وهبت نفسي لك يا رسول الله. وهبت نفسها له. فدل هذا على أن للمرأة أن تخطب الرجل إذا رغبت في الرجل أن تخطبه. أو وليها يخطبه لها. وأن الخطبة ليست مقصورة على الزوج بل المرأة أيضا تخطب لها من يصلح لها. فصوب فيها صلى الله عليه وسلم النظر وصعد يعني نظر إلى جسمها أعلاه وأسفله. هذا فيه أيضا النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة فيه النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة. ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. قال حسن أدبه صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة لا أريدك فيحصل لها ما يحصل من انكسار النفس والخجل. بل إنه صلى الله عليه وسلم سكت. قال من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدبه الذي أدبه ربه به. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها بشيء لا برد ولا بقبول جلس. فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله إن لم تقل لك رغبة فيها. هذا فيه دليل على ما تقدم أنه لا يقبل الإنسان على خطبة أخيه حتى يأذن. هذا الرجل استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يقل لك بها رغبة. فإذا خطب رجل امرأة وأنت تريدها لا مانع أن تذهب إليه يقول يا أخي إن لي فيها رغبة إنسان تتنازل فيه فلا بأس بذلك إذا أذن لك فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ هذا فيه دليل على وجوب الصداقة فيه دليل على وجوب الصداقة. وأنه لا تزوج المرأة بدون صداق، فإن زوجت بدون صداق قرض لها مهر مثلها. لو عقد لها بدون صداق فإنه يقرض لها مهر مثلها ولا تترك بدون صداق. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال فذهب إلى أهلك. ذهب الرجل إلى أهلي معك. قال يا رسول الله لم أجد شيئا. قال ذهب فالتمس ولو قاسما من حديث. فذهب الرجل ثم عاد فقال لا والله يا رسول الله ولا قاسما من حديث، يعني ما عنده شيء أبدا. هذا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال والفقر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا ولم يفتح عليهم الدنيا، ودل على أن الدنيا ليست بشيء، أن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. فهؤلاء صحابة رسول الله يقول أحدهم ما عندي شيء ولا خاتم من حديث، وهم أشرف الأمة وأفضل الأمة، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دل على حقارة الدنيا أنها لا تساوي عند الله تعالى، وأن قيمة الرجل ليست في ماله وما يملك، إنما قيمته بإيمانه وعقيدته وعلمه وفضله، هذه قيمة الرجل. لما ولكن قال لكن هذا إزاري، قال هذا إزاري، والإزار لا يكون على أسفل الذكر. قال سهل راوي الحديث ليس له رداء، لا له رداء، رجل ما عليه إلا رداء من الفقر، لا عنده رداء، الرداء ما يوضع على أعلى الذكر. هذا إزاري أقسمه بيني وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع الإزار إلا لبسته لم يكن عليها من شيء، وإلا لبسته لم يكن عليك من شيء، ولا يمكن الإزار لا يكسر إلا قسم فسد، صار لا ينتفع به. فجلس الرجل، جلس الرجل ما له شيء، لا عنده شيء، ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وكذا، وعدد ثلاث عدد سور من القرآن حتى دخل، يعني عدد ما يحفظ من السور. لما جاء القرآن والعلم صار غنيا، لكن أمور الدنيا ما عنده منها شيء، لكن أمور العلم والقرآن هو غني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها عن ظهر القلب أي تحفظها؟ قال نعم. قال من لم تفها بما معك من القرآن، وفي رواية تعلمها، وفي رواية أنجحتكها وزوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أجل شيء، بقوله التمس ولو خاتما من حديد، فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أقل شيء مما يتمول، مما يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. وأما المغالاة في المهور كما يحصل الآن هذا من الإسراف والتبذير، والمطلوب في الزواج التيسير، المطلوب في الزواج التيسير والتوسل. قالت عائشة رضي الله عنها أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وأما إذا أعطاها من المهر مالا كثيرا صار يتمنن عليها، يتمنن عليها ودائما يذكرها بهذا المهر. لو حصل منها أدنى زلة صار يقول لها أنا أنفقت فيك كذا وأعطيتك كذا، حتى علق القربة بالقربة كما جاء في الحديث. فكثرة المهر سبب لعدم الوفاق بين الزوجين، وأما قلة المهر فهي سبب للوفاق بين الزوجين. فمغالاة الناس في المهور الآن هذا فيه مفاسد. أولا أن فيه إسرافا وتدبيرا ما أنزل الله به من سلطان. الله جل وعلا يقول إن المتدبرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وفيه أيضا تعسير للزواج، تعسير لطريق الزواج، يصير اللي ما عنده مبلغ كبير ما يتزوج، والناس أكثرهم ما عندهم غنى، فقراء، يتعسر الزواج بسبب غلاء المهور. فالمطلوب من المسلمين تيسير المهور، تيسير المهور والتوسل. لا تغلل المرأة ولا يجعلها مهر أو يجعلها مهر قليل لا تستفيد منه، ولا يغالى يعني ولا يغلى من الرجل في تحميل مهرا ضخما، إنما يكون بحسب الحال. وخير الأمور أوسطها، يلتمس ولو خاتما من حديد، دل على أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد، لا بأس بلبس خاتم الحديد. وبعض العلماء يكره يقول لأنه حلية أهل النار، لكن هذا الحديث حلية أهل النار، لكن هذا الحديث دليل على الدرجة. قال يلتمس ولو خاتما من الحديد، ولو كان لبس خاتم من الحديد محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. كما دل الحديث أيضا على مسألة مهمة وهي المقصودة من إيراده هنا، وهي أن المهر يجوز أن يكون منفعة أو لازم يكون مال، يكون منفعة كتعليم القرآن، تعليم العلم، تعليم الحديث. لأن الذي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بتعليم المرأة ما يحفظه من القرآن، دل على أن التعليم، تعليم العلم أو تعليم الأمور النابعة كالحرف والصناعات المفيدة، تعليمها النحو، تعليمها العربية، تعليمها علوم الشرع، يكفي أن يكون مهرا. هذا فيه أن المنفعة تكون مهرا، كما ذكر الله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الشيخ الكبير زوجه ابنته على أن يرعى الغنم له عشر، على أن يرعى الغنم ثمان حجج، يعني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا مع عشر حجج فمن عندك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. قال أي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قوله موسى عليه السلام، يعني أنا بكري إن شئت رعيت ثمان سنين وإن شئت رعيت عشر سنين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول. فتم العقد بينهما على رعاية الغنم وهي منفعة، فدل على أن مع هذا الحديث دل على أن المنفعة تكون مهرا يزوج به الإنسان. والفائدة الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، ملكتكها زوجتكها أنكحتك، ثلاثة ألفاظ، هذه ألفاظ التزويج، النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح وفي القرآن زوجناك، قال الله تعالى في قصة زينب فلما قضى زيد منها وطرد زوجناك، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا، الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، الذي قال فضيلته بشرحه في 12 من شهر جماد الآخرة للعام 1420 من الهجرة النبوية المباركة، وانتهى من هذا الشرح المبارك في 26 من شهر رجب للعام 1420 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
كتاب النكاح.
النكاح، النكاح في اللغة يطلق على العقد، النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء، مثل تناكحت الأشجار أو تناكحت الرماح، إذا اختلط دخل بعضها ببعض، فالنكاح في اللغة هو الاختلاط، ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول، أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له فأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقد، لا ينكح المشرك ولا ينكح ولا يقصد، المراد من العقد، المراد من ذلك العقد، المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح، النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح بناء الأسر، ولما فيه من التكافل بين الزوجين، ولما فيه من إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتناسل. النكاح في الإسلام مرفق عظيم من المرافق العظيمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم وعقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، المصالح بين الأسر، ومصالح للأمة أيضا، مصالح الزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يأتي في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به التناسل والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على أمور الحياة، الزوج ينفق، الزوج يفتح يكد ويفتح وينفق، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين في ذلك، كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع، حتى الله تعالى عليه أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، خاصة شباب المسلمين، لأن الشهوة عندهم أقوى، ودواعي الزواج عندهم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الزواج: يا معشر الشباب. هذا خطاب لشباب المسلمين: من استطاع منكم الباء. الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوطن، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على وجوب الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، ويكون محرما في أحوال مثل تزوج المعتدة، العقد على المعتدة والعقد على ذوات الموانع من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناء إلى آخر الآيات، إذا كان فيه موانع من النكاح. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على كلف الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضارة بالمرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروه، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له: فإنه أغض للبصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجة ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام، والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوجين معا. وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع الباءة يكون في الزواج وعنده ثوراء شهوة وقوة وهو ما يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، لأن الصوم يقصر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صام الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الخصل، يعني لأن الخصل ما يبقى عنده شهوة، الخصل إذا زيلت خصيتا ما يبقى عنده شهوة. فالصيام مثل الخصل، يشبه الخصل بأنه يضعف الشهوة ولا يبقى عند الإنسان قوة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد العقباه، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر فيه خطورة، فلا يطاوله الإنسان إلا بأمرين: الأمر الأول غضبه وعدم الثالث، والأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك، والأمر الثالث الصوم. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ودل الحديث على مصالح ويحمي فرجه، هذه من المصالح، وإلا فالمصالح أكثر من هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هاتين المصلحتين لأنهما أكثر شيء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف خفض البصر، خفض البصر والابتعاد عن مواطن الفتنة والابتعاد عن الاختلاط عن النساء. ولهذه من أسباب الفتنة، وتركها من العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن يستطيع النكاح يتزوج، ومن لا يستطيع يستعف، استعف بغض البصر، استعف بتجنب مواطن الفتنة، يستعف بالصوم والاشتغال بالعبادة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هذا حديث مختصر من حديث الثلاثة من الصحابة جاءوا إلى ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدونه، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه الصلاة والسلام، ثم خطب وحمد الله وأثنى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية لما أحدهم قال: أنا لا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين صلى الله عليه وسلم سنته، وهي الاعتدال، لأنه يصلي وينام، يعني ما يصلي كل الليل وينحرم من النوم، ولا ينام كل الليل وينحرم من الصلاة، فليعتدل على الصلاة والسلام، سنته العدل. وأصوم وأفطر، ما يصوم دائما يحرم نفسه، ولا يفطر دائما فيحرم نفسه من الأجر، فليجمع بين هذا وهذا، هذا هو الاعتدال. ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصالح العظيمة، وهو قدوة للأمة. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنيا حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا مما أباحه الله لعباده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة الدين، ولهم أزواج وهم أنبياء ورسل. ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أزواج لهم ذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التزوج وإنجاب الأولاد، وهم القدوة لأممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة، فلا يترك النساء ولا يترك النوم ولا يترك الإفطار، بل يأكل من هذا وهذا، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة. فإن الشريعة وسط، وسط بين الجفاء وبين الغلو، بين الجفاء وهو ترك العبادة، وبين الغلو وهو التشدد في العبادة. توسل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا ينام هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصلي كل الليل مخالف. والذي لا يتزوج النساء تعففا ويجيد تفرغ للعبادة هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفطر دائما يصوم كل الدهر هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عبادة، لكن العبادة لها حدود لها ضوابط. نعم. الشاهد من قوله أتزوج النساء فدل على أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأمته، فلا أحد يترك النكاح تدينا، وهذا ما يسمى بالتبتل. التبتل هو عدم التزوج. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ويقول:
الباءة هي التزوج، هل استطاع منكم الباءة أي كله في الزواج، وتطلق الباءة على الوضع اللي يقدر على الوضع عنده رغبة فيه قوة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتزوج وينهى عن التبتل وهو ترك الزواج تدينا، لأن الإنسان يترك الزواج تدينا ويظن أن هذا عبادة لله ويتفرغ للعبادة، هذا غير صحيح. هذا من دين النصارى الرهبانية، والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى، ترك التزوج هذا من رهبانية النصارى، والإسلام ليس فيه ذلك، لا رهبانية في الإسلام. نعم. الرهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج وطول العبادة، هذه الرهبانية، وهي أحدثها النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عنهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك ما رعوها حق رعاية. الإنسان يعجز، الإنسان يعجز ويكل، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من بدا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لن شاد الدين أحد إلا غلبه. ما يمكن أن تستوفي جميع العبادات جميع الطاعات جميع، أنت بشر ما تستطيع، لكن عليك بالوسط علشان تستمر في الطاعة والعبادة، لا تشدد على نفسك ثم تنقطع وتترك العبادة، خليك على الوسط. وأحب العمل إلى الله قد وضع وإن قد. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار.
تزوجوا الولود الولود، هذا فيه بيان الصفة التي تختار من أجلها المرأة، كما يأتي في الحديث الذي بعده في اختيار الزوجة.
وعن
الزوجة الودود التي فيها تولد ومحبة للزوج، لأن هذا مدعاة للبقاء الزوجي. الولود الكثير الولادة، ما يتزوج امرأة لا تنجب، لا يتزوج امرأة لا تنجب أو قليلة الإنجاب، بل يختار الولود أي كثيرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة النسل وكثرة الأمة، لأنه مباهي بها الأنبياء يوم القيامة، تكون أمته أكثر، تكون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم يوم القيامة، ففيه الحث على كثرة الإنجاب كثرة الأولاد. وهذا فيه رد على أصحاب النظرية القبيحة التي جاءت من الغرب، وهي تقليل النسل أو تحديد النسل، ويظنون أن هذا يضيق الدنيا ويبيض الأرزاق ويبيض، كأنهم هم اللي يرزقون الناس وهم اللي يعطون الناس، الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى، فالرزق عند الله عز وجل. وهذا الشبيه بفعل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية البقر، هذا فيه شبه من فعل الجاهلية، هؤلاء يقتلون أولادهم موجودين أهل الجاهلية، وأما وأما هؤلاء أصحاب تحديد النسل فهم يمنعون وجود النسل من الأصل. والعلة عندهم واحدة هي خشية البقر، اللي يحددون النسل خشية البقر، وليقتلون النسل خشية البقر، فالمؤدى واحد وهو سوء الظن بالله عز وجل. فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو كثروا، لا تتبرع من كثرتهم. صاروا الآن كرهوا الإنجاب إلى بعض إلى كثير من قاصر النظر من المسلمين، كرهوا إليهم الإنجاب، تأثروا بهم وصاروا يكرهون النسل ويكرهون كثرة الأولاد، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تزود الولود يعني كثيرة الأولاد وكثيرة الإنجاب، فدل على أن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام وأنها مرغوبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه ما بقية السبعة.
وهذه صفة ثانية من الصفة التي تتوفر في المرأة وترغب فيها، وهي الدين. أولا الودود، ثانيا الولود، وثالثا ذات الدين. فينبغي ان الانسان اذا اراد ان يتزوج يختار امراه دينه، ولا يختار امراه مقصره في دينها او متساهله في دينها. تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لمالها إذا كانت غنية، يرغب فيها يتزوجها لأنها صاحبة مال، وهذا المال قد يكون ضررا عليه وعليها، تطغى عليه وتتكبر عليه وتذم عليه، فيكون سبب لسوء العشرة بينهما، أو لحسبها كونها ذات مكانة، الحسب يعني المكانة، المكانة في الناس، تزوجها لأنها لها مكانة في الناس، وهذه أيضا قد تكون عاقبتها سيئة عليه، تترفع عليه، إذا أخذ واحدة الأربع منه مكانة وأربع منه حسب، ربما أنها تتكبر عليه، فإذا أخذ امرأة ليس فيها صفة الكذب أو صفة الفقر فإن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. ولجمالها، تنكح المرأة أيضا لجمالها، يعني الناس يرغبون هذه الأشياء، ومنها الجمال. الجمال ربما لا يكون سبب خير، ربما يكون سبب شر، يعلق بها الأنظار، يعلق بها الأسماء، وتغفر هي في نفسها أيضا، فلا ينبغي الاغترار بالجمال. وتنكح بصفة الرابعة وهي الدين، هذه هي المراقبة فيها، تظفر بذات الدين، تظفر يحصل عليها، تربت يداك. هذه كلمة يدعى بها، كلمة دعاء في الأصل، يدعى عليه بل تربت يداك، يعني أصابك الفقر، أصابتنا الفقر، أو مسكينا ذا متربة، يعني فقر حاجة، هذا في الأصل، لكن صارت تستعمل لغير الدعاء. كلمة يداك معناها الحث، على التزوج بذات الدين، الترغيب بذات الدين، لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة، ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مصلحة محضة، بخلاف الجمال، بخلاف المال، بخلاف الحسد، فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمورا تزعجه وتقلقه مع الزوج. وإن كان الناس يرغبون هذه الأمور، فالمؤمن ينبغي أن لا يكون همه هذه الأمور مع الزوج. إذا صارت صاحبة دين ولو لم يكن لها حسب، ولو لم يكن لها مال، ولو لم يكن لها جمال، إذا كان لها دين فهذا يكفي، يجمع له اتصال الخير واتصال العشرة الطيبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة هو والورثة وكلهم متراضين دون تقيد بقسمة المواريث المنزلة في القرآن؟
لا، مخالفة القسمة المنزلة في القرآن لا تجوز، لكن لو قسم ماله بين ورثته على قسمة الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الديون التي له على الناس؟
لا، إذا مات ما له تنازل، تنازل عنها وهو حي ما يخالف. أما أنه يوصي أنه إذا مات أن الديون تنازل، ما له تنازل، إذا مات ما له تنازل، صارت الديون للورثة وليس له عليها، إلا إن كان يكسبها من الكل، إذا كان يكسبها من الكل فلا بأس، أما ما زاد عن الكل فهو للورثة، ليس له تنازل عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التهنئة بدخول العام الهجري الجديد؟
لا، ليس لذلك أصل، ما هو عيد في هذا المعنى، لا يجوز التهنئة بالعام الجديد لأنه ما هو عيد من الأعياد، ولا جرت عادة السلف مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟
يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يجوز أن يصوم هذا الشهر خاص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوصية بالوقت الدري جائزة لأن الموقوف عليهم قد يكون وارثا؟
وقت إيش؟
الدري.
وقت الدري إذا قام الفقراء من ذريته أو الفقراء من أقاربه، إذا خصصه بالفقراء فلا بأس، بل هم أولى، أقاربه المحتاجون أولى، لكن ما يعين واحد منهم أو أفراد منهم مثل فلان محمد علي، تعيين هو اللي ما يجوز، لكن لو قام للفقراء ولم يعين أحدا جاز ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص ساهم في أسهم تجارة الأراضي بمبلغ وقدره 50,000 ريال ولها الآن 5 سنوات، فكيف تكون زكاتها؟
زكاتها بحسب سعر الأرض، بحسب سعر الأرض، ولا أمر رخصا، تتمن الأرض كل سنة من ثمان الحول ويخرج زكاة نصيبه منها.
فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم شهرا هل يلزمه التتابع؟ وهل الشهر بالهلال أم يصوم 30 يوما؟
إذا نذر أن يصوم شهرا وأطلق فإنه يلزمه التتابع، لأن الشهر يراد به التتابع، ولا يكون الشهر إلا متتابعا، لكن ما يلزمه شهر معين، كل الأشهر خصبة، يختار واحد منهم يصوم كاملا، إلا إذا نوى عدم التتابع، نوى بالعدد، لأن الشهر إذا نواه بالعدد يعني عدد شهر يجوز التفريق فيه، أما إذا أطلق ذلك الشهر فإنه يلزمه التتابع. نعم. إلا إذا نواه متفرقا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يأثم الموصي الوارث ولو رضي الورثة؟
لا يأثم إذا رضي الورثة، لأن الحق للورثة، فإذا سمحوا نصر عليه إيه. أما إذا لم يسمحوا فالوصية غير صحيحة وهو آثم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت؟
أن يرد يا جميل، الأصل أن الميت لا ينتفع بعمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، قد جاء الدليل بالصدقة وجاء بالدعاء وجاء بالحج والعمرة، وأما ما لم يجد فيه دليل فإنه يبقى على الأصل لا يهدى ثواب للميت. ولذلك قراءة القرآن لا تهدى للميت لأنه ما عليها دليل، لأنها عمل بدني. نعم.
فضيلة الشيخ، من هؤلاء الثلاثة الذين قدموا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما عندي تذكر يا أسمائهم ولا له داعي، ما له داعي للتحكيم بذكر أسمائهم، إنما المقصود هو ما ذكر المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء ولا انقرض من الإخلاص وأسمائهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لدي وصايا لأموات، فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجتي، ويجوز أن أسلف شخصا آخر، وهل في هذا أجر لهم؟
لا، لا يجوز. الوصايا يمشى على وقالة، يمشى فيها على شرط الموصي، يمشى فيها على شرط الموصي، ينفذ فيها شرط الموصي. فإذا كان أذن لمن يتولاها أن يقترب منها وأن يقرب منها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. وأيضا الوصي أمين ووكيل، الوكيل ما يأخذ لنفسه إلا بيد الموت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما التكليف الفقهي الصحيح في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية؟ هل تعتبر وديعة بالمعنى الفقهي؟ أن يعتبر قرضا كما يقوله بعض العلماء؟
الإيداع في البنوك بقصد الحفظ وديعة، هذا حكم الوديعة، لأنه مال فعل بها لأجل حفظه من غير أجرة فهو وديعة، فهو وديعة سواء في البنوك أو غيرها وليس قرضا إنما هو وديعة. نعم. كما لو جئت مبلغ من المال قضيته عند شخص يجب ان تحكم لي لما اجد انا وديع ما هو قرض، اما اذا تصرف فيه ما يجوز للذنب يتصرف فيه وهو وديع، ما يجوز للذنب يتصرف فيه وهو وديع، بل يحفظ تصرف البنوك في اموال الناس هذا لا يجوز ما دام كلها ودائع عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، من حكم في رجل أكل كبد إبل؟ ما الحكم في رجل أكل كبد إبل وصلى ولم يتوضأ؟
ما دام صلى الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الفقهاء يقولون إن الكبد لا يطلق عليه اسم اللحم، ولكن القول الصحيح أن كل أجزاء الجزور تنقل الوضوء، كل أجزاء من الكبد وغيرها، ففي المستقبل يتوضا، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل غني لديه مال يريد التبرع به، ويوجد مسجد بقيت مرافقه من بيوت للإمام والمؤذن يحتاج إلى بناء، كما أنه يوجد مكان آخر يحتاج إلى مسجد، فهل الأفضل أن يكمل بناء هذه المرافق أم يبني مسجدا جديدا بلا مرافق؟
لا شك المسجد أفضل من البيوت، إذا كان يوجد حاجة إلى بناء مسجد فإنه يبني المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة إلى بناء مسجد وإنما هناك حاجة إلى بناء بيوت فإنه يبني البيوت فله الأجر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم ما للكاتب حسن المالكي من تخبطات وأخطاء في العقيدة، حيث أنه يلمز معاوية ويلمح إلى أن عليا أولى بالخلافة من الثلاثة، ويرى أن كتب العقيدة أكثرها كتب سببت الفرقة بين المسلمين إلى غير ذلك، وحيث إنه بدأ في كتابة مقالات في الصحف، لذا نرجو بيان الحق فيه وفي أفكاره، والعمل على منعه من نشرها لما فيه من إضلال للجهلة من العوام.
لا شك يعني هذا خطر عظيم. تمكين مثل هذا الرجل من الكتاب نشر أفكار هذا خطر على المسلمين. يجب على المسلمين أن يستنكروا هذا وأن يفتنوا لولاة الأمور في منع هذا الرجل وأمثاله من هم على شاكلته من الكتابة وإضلال الناس ونشر أفكاره الخبيثة. يجب التعاون في صد هذه العدوان، يجب الإنكار على هذا الرجل، ويجب الكتابة أو الاتصال بولاة الأمور لمنعه ومقاومته. هذا الواجب عليه جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما الحكم؟ أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما هو الحكم الشرعي؟
الحكم أنه ينفذ في نصيب من رضي، ينفذ تنفذ الوصية في نصيب من رضي ولا تنفذ في نصيب من لم يرضى. نعم.
فضيلة الشيخ، حرمة الأشهر الحرم هل هي باقية إلى وقتنا الحالي أم أنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجمهور على الثاني على أنها نسخت، الجمهور على القول الثاني أنها نسخت، لأن الله أمر بقتال المشركين مطلقا في آخر الأمر، أمر الله جل وعلا بقتال المشركين مطلقا، أدل على نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم.
فضيلة الشيخ، رجل أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى، يقول أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ الميراث إذا أنا مت، هل هذه الوصية جائزة وهل تكون في ثلث المال أم يعاملون معاملة أبيهم لو كان حيا أستون مأجورين، علما بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا؟
لا بأس بذلك إذا كان أولاد ابنه الذي توفي قبل على غير وارثين من جدهم في عمومة يحجبونهم فلا بأس أن يوصي لهم لأنه غير وارثين، لكن لا بد أن يكون ما يوصيه في حدود الثلث آخر. نعم. فإذا كان نصيب أبيهم أقل من الثلث فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولودا، سنة أم سنتان؟
ما له مقدار المرأة، ما دامت يعني صحتها معتدلة ومقابلة للولادة ولم يعترضها مانع من الموانع، ما في تحديد إلى حد الخمسين، إلى حد سن الولادة أو بلوغها الخمسين من عمرها، فإذا بلغت الخمسين انقطع الحمل وانقطع الخير وأي ثم الآية واللائي يئسن من المحيض بالنساء. نعم.
فضيلة الشيخ،
والحمل يتبع الخير ما دام الخير موجودا فالحمل يكون موجودا بإذن الله، وإذا انقطع الخير انقطع الحمل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الوصية للورثة والوقف على الورثة من ناحية الحكم الشرعي؟
الوقف على الورثة يجوز لأنه وقف منجز في الحياة، يجوز الوقف على الورثة وهو حي صحيح ما هو مرض الموت، لأنه منجز خلاف الوصية فإنها بعد الموت، وبعد الوقف المال ينتقل للورثة فلا يجوز للتصرف فيه بعد الموت إلا بحدود الثلث الثالث. في فرق بين الوقف والوصية، الوقف يكون في الحياة وأما الوصية فتكون بعد الموت، والإنسان ما دام على قيد الحياة هو يتصرف في ماله، لكن إذا مات ما انتقل المال منه إلى الورثة ولم يبقى له إلا حدود الثلث آخر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كان من عادة السلف جعل خطبة الجمعة للحديث عن بدء العام والوقوف لمحاسبة النفس والإعداد للموت؟
أنا ما أعرف شيء من حديث السلف في هذا، لكن إذا كان الناس عندهم أخطاء في بدء العام فإنه يلتفوا عليها، تهاني تهانون بقدوم العام، أو أنهم يجعلون فيه عيد واحتفال، وهو يخرج يطيل للناس بدء العام ما له خاصية ولا يجوز إحداث شيء بمناسبته. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي منعني من الاستمرار في عملي في الهيئة خوفا علي وإثارا للسلامة، فأطعته واستجبت لرغبته برا به ومراعاة بكبر سنه، ولكن بعد وفاته فكرت في الرجوع إلى الهيئة، فهل لي ذلك ولا أكون عاقا له بعد الوفاة؟
لا تكون عاقا له بعد الوفاة، فإذا رجعت إلى الهيئة هذا عمل طيب والله يعينك ويحسن لك الثواب، إزالة المحذور أضيع المحذور إزالة. نعم.
فضيلة الشيخ حديث المرأة لأربع، هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الأمور الأربعة؟
الرسول ما يحث، يخبر عن ما عليه الناس، يخبر عن ما عليه الناس ويبين الأمر، يبين الأمر الواجب وهو ذات الدين، فالحديث يبين ما عليه الناس ويبين المعنى الصحيح الذي ينبغي التركيز عليه وهو ذات الدين. نعم.
فضيلة الشيخ، سافر رجل إلى بلد عربي ولم يعرف القبلة في ذلك البلد لقلة المساجد هناك، فكان يصلي لغير القبلة لمدة 6 أيام حتى وجد من دله وعرفه على القبلة، فماذا عليه؟
إذا كان ما عنده أحد يزيله القبلة ولا هناك علامات تدل على القبلة واجتهد هو صلى صلاة صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان حوله أحد من المسلمين ولا سأله، أو عنده مساجد قريبة يروح لما يكون ولكن تعاجز وتكاسل، فهذا لا عذر له، يعيد الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا قد تزوج، رفع أي دعا له بالرفع، والرفع هو الموافقة وحسن المعاشرة، كما يقال رفع الثوب إذا خاطه ولا أنا بين أطرافه، وطرف الثور إذا خاط ما فيه من شقوق ولا أنا بين أطرافه. كانوا في الجاهلية يهنئون المتزوج، يقولون بالرخاء والبنين، هذه تهنئة الجاهلية، بالرخاء يعني حسن المعاشرة والتوافق، والبنين يعني الذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدل هذا الدعاء الذي كان في الجاهلية بهذا الدعاء العظيم النبوي الجامع للخير. يقول بارك الله لك، يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا دعاء عظيم، دعاء للبركة لكل من الزوجين، ودعاء للخير أن يجمع الله بين الزوجين بالخير. يدخل في ذلك كل خير من البنين وغيره، فهذه الأكلية جامعة. فدل هذا الحديث على أنه يستحب تهنئة بالزوج والدعاء له لما دعا من النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من دعاء الجاهلية للرسائل والبنين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث أيضا فيه بيان الخطبة التي تقال عند العقد إذا عقد النكاح، فهو حديث ابن مسعود المشهور قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، يعني افتتاح كل أمر من الأمور المهمة، ومنها عقد الزواج. هذه الخطبة افتتح بها عقد النكاح، افتتح بها المحاضرة والدرس وخطبة الجمعة أحيانا، لكن لا يداوم عليها في خطب الجمعة، لأن الأغلب أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بقوله الحمد لله، ولكن إذا قالها بعض الأحيان إن الحمد لله فلا بأس. المصنف أوردها هنا في كتاب النكاح لأنها تقال عند عقد النكاح عند الإيجاب والقبول: إن الحمد لله، الجميع الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، نحمده ونستعينه ونستغفره. ثلاث كلمات عظيمة: الحمد لله نحمد، الحمد لله نستغفره، نستعينه. ثلاث كلمات تجمع خير الدنيا والآخرة، فيه الاستعانة وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه الاستغفار عن تقصير العبد في حق ربه عز وجل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يضلل الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا ايضا فيه الاعتراف لان الهدايه والاضلال بيد الله، فمن يريد الله ان يهديه هداه، ولو اجتمع الناس كلهم على صدقه عن الهدى ما استطاع. من أراد الله له الهداية وفقه له، ولو حاول الناس إضلاله ما استطاع. ومن يغلق من أراد الله إضلاله لأنه لا يستحق الهداية فلم يستطيع الناس أن يهدوه أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق، لأن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد. وهذه يستطيعها المخلوق أن يدعو إلى الله وأن يرشد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل تدل عليه وترشد إليه؟ في قوله تعالى: فأنت تموت فأدرناه، يعني دلهم الله على طريق الحق لكن أبر. والنوع الثاني دلالة التوفيق والقبول، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر على توفيقك وقبوله للحق، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أنت عليك هداية الدلالة، هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق فهذه بيد الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله جل وعلا لا يضع الهداية إلا في من يستحقه، ولا يضع الإغلال إلا في من يستحقه، فهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه. من يعني الله يعني بهداية التوفيق وهداية القبول فلا مضل له. ومن يضلل أن يحكم سبحانه بعدم قبوله للحق وعدم قبوله للخير فلن يهديه أحد، فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا في دليل على أن الخطبة يجب فيها له الشهادة فيه من الفضلة، وهذا عده الفضلة من أركان الفضلة، الإتيان بالشهادتين من أركان الفضلة، فلو تركها الخطيب لا صح الفضلة. وأشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف وسيقن أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات إلا الله، لا شريك له أنا تأكيد للنبي لا إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف وأنطق بلساني أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الإقرار باللسان بعد الإقرار بالتوحيد، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادتان: الاعتراف لله بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا، والاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قولا واعتقادا واتباعا له صلى الله عليه وسلم. وعبد هذا فيه منع الغلو، أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يصل إلى حد الربوبية والألوهية، لا تجوز عبادته من دون الله، ولا اعتقاد أنه يملك من الأمور الكونية شيئا كما يعتقده الخرافيون ورسول هذا رد على المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود والمشركين إلى اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يعتنون برسالته صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان تعلنان في الخطب وفي الأذان والإقامة وفي التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة، لأنهما أساس الدين. فلا شهادة لا إله إلا الله تعني التوحيد وترك الشرك، شهادة أن محمد رسول الله تعني الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وترك البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقرأ ثلاث آيات، يقرأ ثلاث آيات، الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثانية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اقرأ ثلاث هذه الآيات في خطبة الحاجة، والمراد بالحاجة كل حاجة سواء حاجة عقد النكاح أو غيره. فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، وأن ذلك سنة ليس بواجب كما يأتي.
نعم.
وهذا غرض المصنف من إراده كتاب
النكاح. نعم.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة.
هذا الحديث النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ورغب فيها سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحق له أن ينظر إليها، ينظر إلى ما يرغبه فيه حتى يكون على بصيرة، ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها لئلا يكون جاهلا بها ثم يترتب على هذا فيما بعد سوء العشرة أو عدم الوفاق. أما إذا نظر إليها وعرفها فهذا أدعى للوفاق بينهما وزوال الغرر والجهالة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم يعني يحصل الوفاق، لأنك تأخذها وأنت تعرفها، تعرف جمالها أو جمامتها، تعرف خصوبة بدنها أو لحالة بدنها. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث جابر، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به جابر لما أراد أن يتزوج امرأة، قال: إن استطعت أن تنظر إليها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه: فتخبأت لها، تخبأت يعني اختفيت ولم تعلم بي، نظرت إليه. فهذا فيه دليل على مشروعية النظر إلى المقصود وأن هذا أمر لا بأس به بل هو مستحب. ولكن يكون نظره إليها إلى وجهها وكفيها إلى وجهها وكفيها لأن الوجه يدل على الجمال والكفان يدلان على خصوبة البدن أو مكولة. يكتفي بالنظر إلى هذين الموضعين ولا يزيد على ذلك ويكون ذلك بحضرة ولية أو أن يتقبأ لها في مكان لا تدري عنه وينظر إليها إما بحضرة ولية وإما أن يكون في مكان يتقبأ فيه كما فعل جابر رضي الله عنه. أما أن يخلو بها فهذا أمر محرم أو أن يسافر بها هذا أمر أشد فلا يخلو بالمرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رجل امرأة إلا كان الشيطان مختارده وكذلك أشد من هذا أن يسافر بها كما يفعله المتهتكون الذين لا يغارون على محارمه أن يسافر بها ويخلو بها لأنها مقصودة يسمونها المقصودة وهذا لا يضره الإسلام كما دل الحديث أيضا على أن الأصل تحريم النظر إلى النساء الأصل تحريم النظر إلى المرأة على الأجنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيه للخاطب فقط ودل على أن الأصل تحريمه بما يدر إليه من الفتن قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبية وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المقصوبة. هذه مسألة مهمة ترد على هؤلاء الذين يقولون المرأة إنسان آدمي لماذا يضرب عليها هذا الحجاب ويتهكمون ويقولون تصبح كأنها خيمة متنقلة من التهكم بشرع الله عز وجل خيمة متنقلة إلى غير ذلك وهذه تقاليد بالية وهذا فيه تضييق على المرأة فيه سوء ظن بالمرأة إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية والعياذ بالله ويدعون بذلك أن المرأة لها حريتها لها حريتها في الباطل أو في الحرام لا ما لها حرية في الحرام والباطل والشرك ما لها حرية في مخالفة شرع الله عز وجل. الإنسان عبد لله تخير بشرعه إلا كان عبد للشيطان فلا يتقيد بشرع الله الإنسان ما هو لا بد أنه عبد الإنسان لا بد أنه عبد خلقه الله عبد فإما أن يكون عبد لله وإما أن يكون عبدا للشيطان لا بد من أحد هذين الأمرين. فإن تقيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله وإن خرج عن شرع الله ودينه وادعى الحرية هو عبد للشيطان كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له يعني عبادة الله سبحانه وتعالى فضروا برق النفس والشيطان. إنسان عبد إما عبد لله وإما عبد للشيطان وإما عبد لهواه فرأيت من اتخذ إلهه هو كن عبدا لهواه وشهواته أو عبد للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد للقميص والقميص. فالإنسان عبد ولا بد فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. هذه الحرية كما يقولون، هذه الحرية. بل الحرية الصحيحة هي أن يكون عبدا لله، يتحرر من الشياطين، يتحرر من الهوى، يتحرر من الشهوات. هذا حر، يكون حرا. إذا كان عبدا لله صار حرا من عبادة الشيطان، حر من عبادة الهوى، حر من عبادة الشهوة. هذه هي الحرية الصحيحة.
ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها.
تزوج امرأة يعني خطبها ولا لو تزوج بمعنى عقد عليها صارت زوج، لكن معناه أنه خطب المرأة أو أراد خطبتها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. هذا مثل الحديث يعني بأنه يباح أو يسن للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى ما يدعوه ويرغبه إلى نكاحها، فإن ساغت له تجوز وأقلق، وإن لم تسغ له تركه، يكون على بصيرة أن هذا من سنة للزواج، لكن بالضوابط التي ذكرنا. نظر إليها يعني ينظر إلى وجهها وتبصيرها، ويكون ذلك بحضرة الولي، ويكون بقدر الحاجة، بقدر ما يعرف هذه المرأة هل هي تصلح لها أو لا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه احترام حقوق المسلمين وعدم التعدي عليه، ومن ذلك إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لأحد أن يخطبها حتى ينتهي هذا الخاطب الأول، إما لأن يستجاب له أو لا يستجاب له، أو هو يأذن للخاطب الثاني يتنازل له، لأنه لما سبق إليها صار له الحق. فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويخطبها بعد خطبته، لما في ذلك من العدوان على حق المسلم، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحرم على الإنسان أن يخطب امرأة مخطوبة قبله حتى يتبين له أنه قد رد أو أن الخاطب يأذن له لأنه حق له، فإذا تنازل عنه فله ذلك. فلو خطب على خطبة أخيه وتزوجها، الجمهور على أنه يصح العقد لكن مع الإذن. وذهب بعض العلماء الظاهرية إلى أن العقد غير صحيح، عقد الخاطب الثاني يكون غير صحيح، لكن الجمهور على صحته، ويأثم الخاطب لأنه اعتدى على حق أخيه، كما أنه ينهى عن بيعه على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه وصومه على صوم أخيه. حقوق المسلم ما يجوز للإنسان يتعدى عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه. الأخوة تقتضي عدم الاعتداء بين الأخوين وأن يحترم أخاه. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك، أمكناكها
بما،
وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. وليأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية.
هذا حديث عظيم، حديث عظيم، وفيه أحكام جليلة، أحكام جليلة وكثيرة من أحكام النساء. وهو حديث الواردة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن امرأة لم تسمع، يقال إنها قولة من حكيم، الله أعلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له: وهبت نفسي لك يا رسول الله، وهبت نفسها له. فدل هذا على أن للمرأة أن تخطب الرجل إذا رغبت في رجل أن تخطبه. أو وليها يخطب لها، وأن الخطبة ليست مقصورة على الزوج، بل المرأة أيضا تخطب لها من يصلح لها. فصوب فيها صلى الله عليه وسلم النظر وصعد، يعني نظر إلى جسمها أعلاه وأسفله، هذا فيه أيضا النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة، فيه النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة. ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء، هذا حسن أدبه صلى الله عليه وسلم، لم يقل للمرأة لا تريدك، فيحصل لها ما يحصل من انكسار في النفس والخجل، بل إنه صلى الله عليه وسلم سكت، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن أدبه الذي أدبه ربه به. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها بشيء، لا برد ولا بقبول، جلس. فقام رجل من الحاضرين
فقال يا رسول الله إن لم تكن لك رغبة فيها. هذا فيه دليل على ما تقدم أنه لا يقبل الإنسان على خطبة أخيه حتى يأذن. هذا الرجل استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها رغبة. فإذا خطب رجل امرأة وأنت تريدها لا مانع أن تذهب إليه يقول يا أخي إن لي فيها رغبة إن كانت تتنازل فيها فلا بأس بذلك إذا أجل لك فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ هذا فيه دليل على وجوب الصداقة وأنه لا تزوج المرأة بدون صداقة. فإن زوجت بدون صداقة قرض لها مهر مثلها. لو عقد لها بدون صداقة فإنه يكرم لها مهر مثلها ولا تصرف بدون صداقة. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال فذهب إلى أهلك. ذهب الرجل إلى أهلي وعد قال يا رسول الله لم أجد شيء. قال ذهب فالتمس ولو قاسما من حديث. فذهب الرجل ثم عاد فقال لا والله يا رسول الله ولا قاسما من حديث يعني ما عندي شيء أبدا. هذا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال والفقر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا ولم يفتح عليهم الدنيا ودل على أن الدنيا ليست بشيء أن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. فهؤلاء صحابة رسول الله يقول أحدهم ما عندي شيء ولا خاتم من حديث وهم أشرف الأمة وأفضل الأمة بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دل على حقارة الدنيا أنها لا تساوي عند الله فأوضح أن قيمة الرجل ليست في ماله وما يملك إنما قيمته بإيمانه وعقيدته وعلمه وفضله. هذه قيمة الرجل. ولكن هذا إزاري. قال هذا إزاري والإزار ما يكون على أسفل اللبس. قال سهل راوي الحديث ليس له رداء. ما له رداء رجل ما عليه إلا رداء من الفقر لا عنده رداء. الرداء ما يوضع على أعلى البدن. هذا إزاري أقسمه بيني وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع الإزار إلا لبسته لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليك من شيء ولا يمكن. الإزار لا يكسر إذا قسم فسد صار لا ينتفع به. فجلس الرجل ما له شيء لا عنده شيء. ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وكذا وعدد سور من القرآن حتى يعني عدد ما يحفظ من السور. لما جاء القرآن والعلم صار غنيا لكن أمور الدنيا ما عندي منها شيء لكن أمور العلم والقرآن هو غني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها عن ظهر قلب أي تحفظها؟ قال نعم. قال من لبسها بما معك من القرآن. وفي رواية تعلمها وفي رواية أنكحتكها وزوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أجل شيء بقوله التمس ولو خاتما من حديد. فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. وأما المغالاة في المهور كما يحصل الآن، هذا من الإسراف والتبذير. والمطلوب في الزواج التيسير، المطلوب في الزواج التيسير والتوسل. قالت عائشة رضي الله عنها: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وأما إذا أعطاها من المهر مالا كثيرا صار يتمنن عليها، يتمنن عليها ودائما يذكرها بهذا المهر. لو حصل منها أدنى ذنب صار يقول لها: أنا أنفقت فيك كذا وأعطيت فيك كذا، حتى علق القربة يذكرها كما جاء في الحديث. فإذا كثرت المهر سبب لعدم الوفاق بين الزوجين، وأما قلة المهر فهي سبب للوفاق بين الزوجين. فمغالاة الناس في المهور الآن فيه مفاجأة. أولاً أن فيه إسرافاً وتبذيراً ما أنزل الله به من سلطان. الله جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وفيه أيضاً تعسير للزواج، تعسير لطريق الزواج. يصير الجماع عنده مبلغ كبير ما يجوز، والناس أكثرهم ما عندهم، ما عندهم غنى، فقراء، فيتعسر الزواج بسبب غلاء المهور. فالمطلوب من المسلمين تيسير المهور، تيسير المهور والتوسل. لا تضر للمرأة ولا يجعلها مهر، أو يجعلها مهر قليل لا تستفيد منه، ولا يغالى يعني، ولا يظلم الرجل في تحميله مهرا ضخما، انما يكون بحسب الحال. وخير الامور اوسطها، يلتمس ولو خاتما من الحديث، دل على انه لا باس بلبس خاتم الحديث، لا باس بلبس خاتم الحديث. وبعض العلماء يكره قل لأنه حية أهل النار، لكن هذا الحديث حية أهل النار، لكن هذا الحديث دليل على الجواز. قال: التمس ولو خاتما من الحديد. ولو كان لبس الخاتم من الحديد محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. كما دل الحديث أيضا على مسألة مهمة وهي المقصودة من إيراده هنا، وهي أن المهر يجوز أن يكون منفعة، أو لازم يكون مال، يكون منفعة كتعليم القرآن، تعليم العلم، تعليم الحديث. لأن الذي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل لتعليم المرأة ما يحفظه من القرآن، دل على أن التعليم، تعليم العلم أو تعليم الأمور النابعة كالحرف والصناعات المفيدة، تعليمها النحو، تعليمها العربية، تعليمها علوم الشرع، يكفي أن يكون مرة. هذا فيه أن المنفعة تكون مرة، كما ذكر الله من قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الشيخ الكبير زوجه ابنته على أن يرعى الغنم له عشر، على أن يرعى الغنم ثمان حجج، يعني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا على عشر حجج فمن عندك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. قال: أي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قوله موسى عليه السلام، يعني أنا أفري أفري شيء رعيت 8 سنين، وإن شئت رعيت 10 سنين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول. فتم العقد بينهما على رعاية الغنم، وهي منفعة فدل على أن مع هذا الحديث دل على أن المنفعة تكون مخرا يزود به الإنسان. والفائدة الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: ملكتكها، زوجتكها، أنكحتكها، ثلاثة ألفاظ. هذه ألفاظ التزويج: النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح، وفي القرآن زوجناكها، قال الله تعالى في قصة زينب: فلما قضى زيد منها وطرد زوجناكها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا: الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم.